أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في أجواء ذكرى وفاة الإمام الصادق عليه السلام، يتخذ الحديث عن العلاقة بأهل البيت عليهم السلام منحا آخر. طالما تحدث الإمام الصادق طيلة فترة إمامته الطويلة التي ناهزت الربع قرن، طالما تحدث عليه السلام عن الآداب التي أرادها لنا، كيف نكون زينا لهم ولا نكون شينا عليهم، كيف نتعامل مع الناس ليقول الناس إن جعفر أدب أصحابه، كيف نكون جعفريين، نحفظ هذا الانتساب ونعمل بمقتضاه. نحن الذين عرفنا بأننا أتباع مذهب الإمام الصادق عليه السلام، علاقتنا بالإمام الصادق باعتباره أحد الأئمة من أهل البيت، أتيحت له فرصة كبيرة لينشر فيها الإسلام، ينشر الفقه المحمدي، ويخطو خطوات كبيرة جدا في مجال تربية الأمة الإسلامية على أساس المفاهيم الإسلامية الصافية. إذن علاقتنا بالإمام الصادق عليه السلام فرع علاقتنا بأهل البيت عليهم السلام، وهذه العلاقة فرع العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لست الآن بصدد الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام، فبيننا وبين ذكرى وفاته أيام، وإنما الحديث ما يزال في إطار شرح الزيارة الجامعة التي تعلمنا كيف ينبغي أن تكون علاقتنا بأهل البيت عليهم السلام بشكل عام. والحديث عنهم هو حديث عن العلاقة بأي منهم، وربما نستطيع أن نلمس بوضوح إذا رجعنا إلى الأحاديث أن الإمام الصادق عليه السلام عبر عن همه في المجالات التربوية أكثر من الأئمة الآخرين، ربما لأن الفرصة كانت سانحة له أكثر، فوصلتنا أحاديثه أكثر مما وصلتنا أحاديث غيره من الأئمة. العلاقة بأهل البيت عبر الزيارة الجامعة تعني أن نعرف عظمة أهل البيت كما تحدثنا عن هذه العظمة الزيارة الجامعة. فإذا عرفنا أخلاقهم، آدابهم، عظمتهم، نحاول أن نقترب من هذه العظمة عن طريق الالتزام بهذه الأخلاق بمقدار ما نستطيع. إذا فعلنا ذلك لا شك أن الإمام الصادق عليه السلام يرضى عنا، ولا شك أن الأئمة جميعا سيرضون عنا. نجد أن الإمام الصادق سلام الله عليه يعبر في أحاديثه عن هم الكتمان، يريد من الشيعة أن يكتموا الأسرار، يريد من المسلم الأصيل أن يحمل هم الإسلام ويعرف كيف يحافظ عليه، إلى حد أنه عليه السلام يقول: وددت لو أفتدي نزق بعض شيعتنا ببعض لحم ساعدي. إذا واحد مثلا بالكماشي بدني يقول له يميله لحم من ساعده قديش بينوجع، أو بدني أصوله من ساعده لحم قديش بينوجع، والإمام عليه السلام يا ريت انه بقدر كنت اعطي من لحم ساعد، يعني ان وجع بس اخلص من كثرة الحكي عن بعض الناس، من الثرثرة، من نشر الاسرار، من فضح الاسرار. الكتمان امر يلح عليه الامام الصادق عليه السلام. عندما نتعرف الى شخصية كل امام من ائمة اهل البيت، او الى القواسم المشتركة بين شخصياتهم عليهم السلام، ونجد أنهم جميعا كانوا حريصين على الكتمان. ونحاول أن نزرع في نفوسنا هذه الميزة، ميزة الكتمان، عندئذ سنصبح قريبين من أهل البيت، ومعنى ذلك أننا نصبح قريبين من رسول الله صلى الله عليه وآله، ونصبح قريبين من الله عز وجل. أيضا عندما ننظر في سيرة الإمام الصادق عليه السلام، ونجد أن الحوار بالتي هي أحسن كان الطابع العام في حياته. المفضل ابن عمرو الجعفي من أصحاب الإمام الصادق، جرى حوار بينه وبين شخص من الملحدين، ملحد ينكر وجود الله والعياذ بالله. المفضل ابن عمرو الجعفي حكى معه شوي، ما تحمل فنزل فيه بهدلي، صار يحكي عليه. هذاك الملحد بيقول له: مهلا يا هذا، ان كنت من اصحاب جعفر فما هكذا كان يخاطبنا جعفر؟ اذا انت من اصحاب جعفر الصادق الامام الصادق مش هيك كان يحكي معانا؟ كان يسمع منا اكثر مما سمعت. كنا نحكي قدامه ونتهجم، يسمعنا لاخر شيء، ثم باختصار يقول له كلمتين ثلاثه، هالكلمتين ثلاثه اللي يقولهم يبطل كل كلامنا بكل هدوء وبدون عياط وما ينرفز مثل ما انت نرفزت. الامام الصادق هيك كان يحكي معانا، هذا ادب اخر يريد الامام الصادق عليه السلام أن نتأدب به. كيف نتكلم مع الآخرين، جيراننا والناس اللي حوالينا مش متدينين، كيف بنحكي معاهم؟ مثلا والله معلين الراديو على الغناني، نحكي معهم بنرفز ونقطع العلاقة بيننا وبينهم نهائيا، ثم ماذا؟ منكون دعونا إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة؟ والله منكون كرهنا الناس بالدين وبالمتدينين، ان المتدينين ناس بلا اخلاق، ولانه شافوا شغلي معيني بتسيئهم صاروا يعيطوا بهالطريقة. طيب بالمقابل لما نحن عندنا مجلس تعزية وحاطين هالميكروفون لبرا وعم نزعج الاخرين، طيب ليش هني ما لهم حق يعيطوا؟ صح انه مش دائما بيكون ازعاج، لكن مثلا بالليل والميكروفونات لبرا ازعاج ومسألة فيها شبهة شرعية لازم واحد ينتبه، خصوصا لما بيكون في اولاد صغار ودن يناموا، او بيكون قرب مستشفى او ما شابه. الاخلاق هي الاساس في التعامل مع الناس. الزيارة الجامعة عندما نريد ان نقف عند معانيها، ينبغي ان نستحضر ماذا يريد منا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما بلغه عن الله، ماذا يريد منا اهل البيت عليهم السلام، ونحاول أن نتخذ المضامين في زيارة الجامعة وسيلة للتحلي بهذه الأخلاق والالتزام بما يراد منا. أهل البيت عليهم السلام معدن الرحمة، معدن الرحمة، بمعنى أننا في كل مجال نحتاج فيه إلى رحمة الله عز وجل، فأهل البيت هم معدن هذه الرحمة، هم أصل هذه الرحمة. نحن بشو نحتاج للرحمة الإلهية؟ بكل شيء. يعني بيقدر واحدنا يلتزم بالأحكام الشرعية بدون الرحمة الإلهية، بدون أن تشمله رحمة إلهية؟ بيقدر واحد يتحلى بالأخلاق الإسلامية الفاضلة دون أن تشمله رحمة إلهية؟ بيقدر واحد يصير من أتباع الإمام الصادق حقيقة دون أن تشمله رحمة إلهية؟ ما في شغلة بهالدنيا بيقدر الإنسان عليها إلا برحمة الله تعالى، إلا بالمساعدة والمدد من الله تعالى. ما بيقدر واحدنا على الإطلاق يقوم بأي عمل إلا إذا شملته رحمة إلهية. هذا الفرق الأساسي اللي لازم يكون واضح عنا، فرق أساسي بين المنهج الإلحادي، منهج الكفر، منهج الانحراف، منهج قارون. بالقرآن الكريم نقرأ عن قارون، كان عنده مصاري كتير، وآتيناه من الكنوز ما أن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح كنوز قارون إذا كانوا مجموعة رجال بدن يحملوا مفاتيح الخزنات اللي عنده ما بيقدروا. شو قديش كان عنده هذا مصاري؟ لما نفكر غلط، لما قال إنما أوتيته على علم عندي، قارون كله كل أمواله ما كلف الله عز وجل أكثر من خسف، فخسفنا به وبداره الأرض. ونحن أيضا أي واحد منا بصير عنده إحساس قاروني، أنه بحس هيك بقول أنا مهم، إنما أوتيته على علم عندي. إذا واحد مثلا شاف حاله عم بيصلي صلاة الليل بيقول لك انه مش كل الناس بيصلوا صلاة الليل، انا الحمد لله انا الي وضع خاص، والحمد لله بيقولها هيك، يعني الحمد لله مجرد غطاء، لكن هو عايش بينه وبين نفسه انه هو احسن من غيره، هول الناس مش ملاح. هذا الاحساس ما بيختلف عن احساس قارون. شو بيصير فيه هذا الانسان؟ ما بيحس يدري الا هو ما فاق صلاة الليل، بيقول لك يمكن لاني تعبان، ما بده يقول عن حاله انه مش منيح، يمكن لاني تعبان. مرة تاني ما يمكن يقول انه الله سبحانه وتعالى بده يرحمني، الله بيكتب لي اجر صلاة الليل ولو ما فقت. بعدين بشوف حاله راحت منه صلاة الليل. شو السبب؟ لانه فكر تفكير قاروني، اشتغل بطريقة غلط، قال انما اوتيته على علم عندي. هلأ بيجينا ببعض فقرات الدعاء عن الامام الحسين عليه السلام كيف كل الامور من الله عز وجل. لما واحدنا بيقرأ بالقرآن وما بكم من نعمة فمن الله، خلي يعرف شو معنى. ما في نعمة من النعم، ما في شغل من الشغلات إلا وهي من الله عز وجل. أحد علمائنا الكبار آية الله الشيخ محمد البهاري الهمداني يقول لا يستطيع إنسان، لا يمكن أن يتمسك إنسان بأذيال أهل البيت عليهم السلام إلا ويجرونه ولو مرغما إلى حظيرة القدس. ما في واحد بيتمسك بأذيال أهل البيت إلا وأهل البيت بدني يفوتوه لمطرح ما هني موجودين. هني وين موجودين؟ بجوار الله عز وجل. لكن بشرط، بشرط شو؟ انه يعرف حاله انه صغير. يقول ما تمسك صغير باذيالهم الا واوصلوه ولو رغما عنه الى حظيرة القدس، لكن بشرط ان يكون متواضعا. شو معنى متواضع؟ بيشرح لنا آية الله البهار الهمداني، بيقول اذا رأى في نفسه صفات حسنة فليقل انها ليست مني، هي الصفات المليحة مش مني، هي من الله. اني مين حتى اشوف بحالي صفات منيحة؟ اذا واحد بشوف عنده علم يقول ينبغي ان يقول هذا العلم ليس مني. اذا رأى الانسان في نفسه قدرة ينبغي ان يكون واضحا ان هذه القدرة ليست مني. هذا معنى لا حول ولا قوة الا بالله. هذا معنى انه الانسان موحد. هل اللي بيقد عذراعه بيقول اني واني واني مش موحد؟ حتى اذا قال بلا مؤاخذة او مثلا بلا انتقاد على كلامي او اني لله عبد، كثير من المرات واحد بيقول هالكلمات لله عبد ومدري شو للتغطية، لكن بقرارة نفسه بعمق اعماق نفسه معتقد انه هو مهم. واذا واحد بده يجرب بده يمتحن، الامتحان مجاني، يسأل نفسه هيك قول يا ربي بيني ما بين الله، اني معتقد اني انا احسن من فلان او فلان؟ اذا لقى بحاله انه في عنده اقتناع بانه احسن لازم ساعتها يخاف، لانه الخسف بقارون بين باعتبار انه قارون كان كبير وعنده شغلات كبيرة، لكن بعض المرات الخسف بقارون الصغير. واحد منا عنده تكبر، عنده شغلة غلط، الخسف انه الله يسلب هالنعمة منه ما بتبين. هلأ بظل واحد بالدنيا مثلا عم يحكي حكي ايماني حكي ديني، بظل يحكي هيك وما ببين بالدنيا، بس يموت ببين انه بلا دين والعياذ بالله. ان الله لا يخدع عن جنته. اذا واحد بده يضحك على الله، الله عز وجل بيعرف كيف بده ينتقم منه. ومكروا ومكر الله. اذا واحد مثلا بالظاهر بانه متدين ومعتقد هو انه هذا منه هالتدين، وعم يستعمل الحيلة مع الناس، عم يحتال على الناس، طيب الحيلة ممكن تمرق على الناس، لكن هل تنطل الحيلة على الله عز وجل؟ ابدا. ان الله لا يخدع عن جنتي، يعني في واحد بفوت على الجنة بالحيلة وبالخداع؟ ابدا. ما الجنة كل الامور فيها على اساس الواقع والحقائق، بكفي انه الانسان بس يروح لهنيك بشوف انه صورته الظاهرة في الاخرة هي صورته الحقيقية في الدنيا. مثلا واحد بالدنيا بلوفك وبلف وبدور، قبل ما يموت بروح لعند احد العلماء من اهل العبادة، هذا العالم من اهل العبادة، بس يطلع فيه بشوفه ثعلب محتال، لانه بالدنيا عم يستعمل الحيل دائما. في كل امر من الامور نحتاج الى الرحمة الالهية. هي الرحمة لأهل البيت عليهم السلام معدنها أصلها. ما بنقدر نعرف شو معنى أنه أهل البيت معدن الرحمة، يعني أصل الرحمة، إلا إذا كوننا فكرة عن الرحمة الإلهية بشكل عام. لأنه ما في رحمة بتجينا عن طريق رسول الله وعن طريق أهل البيت إلا وهي رحمة الله عز وجل، لكن ببركتهم، لأنه هن أساس الرحمة الإلهية، يعني الله عز وجل يرحم الناس بهم. ما معنى أنهم عليهم السلام معدن الرحمة؟ المعدن بكسر الدال مركز كل شيء، من عدن بالمكان عدنا وعدونا، أي أقام به. وجنات عدن، هذا المقطع الصغير قلته بالحديث السابق بس عم عيده حتى يتواصل البحث. وجنات عدن اي جنات اقامة. شو معنى جنات عدن لو نقراها بالقرآن؟ يعني هي الجنات اذا واحد دخلها ما بيطلع منها نهائيا، يقيم فيها ولا يزول عنها. الرحمة، هذا المعدن هذا معناها. الرحمة شو معناها؟ الرحمة في الانسان رقة القلب وعطفه. رحمة الله عز وجل شو معناها؟ انه الله بيرحم الناس، يعني يعطف يتفضل يمن. اهل البيت عليهم السلام معدن الرحمة. لماذا؟ يقول العلامة المجلسي: لان الرحمات الخاصة والعامة إنما تنزل على القوابل بسببهم. شو يعني القوابل؟ يعني إذا إنسان يستحق علما، الله عز وجل بيرحمه وبيعطيه علم، هذا الإنسان يقبل هذه الرحمة، يعني هو قابل لهذه الرحمة، يعني مستحق أهل لهذه الرحمة. فالرحمة نزلت على هذا القابل للرحمة من الله عز وجل ببركة أهل البيت عليهم السلام. سيد شبر يقول حتى الأمطار والأرزاق، ما في رزقة بتوصل لشخص، ما في مطر بينزل بمكان، ما في رحمة على الإطلاق إلا وهي من الله عز وجل ببركة الرسول وأهل البيت. أو لأنهم لو لم يكونوا في الأرض لساخت بأهلها. مثلا الإمام صاحب الزمان رحمي، لأنه لو مش موجود الأرض كانت تموج كما تموج السفينة في البحر عندما تشتد به العواصف. هي النقطة أرجو أن تكون بذهننا واضحة تماما. بكل عصر قضت مشيئة الله عز وجل أن يكون هناك حجة لله على الخلائق. هذا الحج اللي هو المدير، الأرض بتستقر فيه والشمس بيستقر وضعها ونظامها بوجوده، وهكذا كل شيء بالكون بياخذ موقعه الطبيعي على أساس وجود حجة الله على الخلائق. الإمام المنتظر في هذا العصر هو الوجود الذي لولاه لساخت الأرض بأهلها. يعني لما واحد بيته هيك وما عم يقلب، هذه رحمة ولا لا؟ لما الأرض كلها هيك وما عم تقلب، ما عم تسيخ بأهلها، بركة مين؟ بركة الإمام صاحب الزمان. كيف يعني؟ يعني هالمعاصي اللي عم يرتكبوها الناس، هالمعاصي الضخمة الكبيرة الطويلة العريضة، بتخلي الناس يستحقون العذاب. ليش الله ما عم بيعذبنا؟ لأن خليفة رسول الله فينا قضت مشيئة الله أن يستحق الناس الرحمة بسبب هذا الوجود العظيم القريب من الله عز وجل المتمحض بالعبودية لله تعالى، اللي لأجله الناس بيستاهلوا الرحمة. نجد أيضا كلاما في هذا السياق لأحد العلماء الذين شرحوا الزيارة الجامعة، يقول إنهم معدن الرحمة الواسعة في الدنيا والآخرة بجميع معانيها، ومعدن الرحمة المكتوبة. لاحظوا لحد هلأ صار آي المصطلحين، مصطلح الرحمة الواسعة ومصطلح الرحمة المكتوبة. هلأ بيجي الفرق بيناتهم. أهل البيت عليهم السلام معدن الرحمة الواسعة بجميع معانيها، ومعدن الرحمة المكتوبة في الدنيا والآخرة كذلك، يعني بجميع معانيها. ثم عندما يتحدث ما هو المراد بالرحمة الواسعة وما هو المراد بالرحمة المكتوبة، يقول الرحمة قسمان، الرحمة الواسعة سميت بذلك لشمولها لجميع الخلق من مؤمن وكافر وصالح وطالح وجماد ونبات وحيوان، وهي صفة الرحمن. لما بنقرأ سورة الحمد بنقول الرحمن الرحيم، يعني الكلمتين بمعنى واحد؟ لا، إذا الكلمتين بمعنى واحد الله عز وجل ليش بده يكررهم؟ الرحمن أشمل وأوسع من الرحيم. الرحمة الرحمانية هي الرحمة الواسعة التي تشمل المؤمن وغير المؤمن، الجماد الحيوان الإنسان الكل. الرحمة الرحيمية هي الرحمة الإلهية الخاصة بالمؤمنين. في فرق بين الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية. الله عز وجل رحمن وكمان رحيم، يعني بيرحم كل الناس وكل المخلوقات مؤمن وغير المؤمن، بس في له عناية خاصة بالمؤمنين حتى يعرف حاله المؤمن انه هو بأي درع حصينة، وعمين لازم يستند، عمين لازم يتوكل، في له عناية خاصة. كل هالأحزاب بالدنيا رؤساءها بيهتموا بالناس بس بيهتموا بأحزابهم بشكل خاص. طيب حزب الله الناس اللي هني من حزبه حقيقة عز وجل طبعا لازم يهتم فيهم عناية اهتمام خاص، يعتني فيهم عناية خاص. طبيعة الحال هذا يعتني بكل المخلوقات لكن بالمؤمنين في عناية خاصة. إذن الرحمة الواسعة هي الرحمة الرحمانية المأخوذة من كلمة الرحمن اللي إلها علاقة بالرحمن، هي الرحمة الواسعة. والثاني القسم الثاني للرحمة الرحمة المكتوبة، وهي الرحمة الخاصة، وهي محض الفضل في الحقيقة، يعني تفضل عناية خاصة عطاء خاص. وإن انقسمت في الظاهر إلى فضل ومجازات وهي صفة الرحيم فتخص المؤمن في الآخرة. ترى هذا المصطلح الرحمة الواسعة ومصطلح الرحمة المكتوب منين جايين؟ الجواب جايين من القرآن. شو الدليل؟ قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. هي الرحمة الواسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. يعني واحد كافر وين ما كان مين اللي عم يرزقه؟ مين اللي عم يعطيه؟ مين اللي عم يمده بالحياة؟ هي الرحمة الرحمانية، الرحمة الواسعة تشمله الرحمة الإلهية. سبحانك ما أكرمك وما أشد وأوسع رحمتك. أيضا عن الرحمة المكتوبة نجد قوله تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤمنون الزكاة. وهذه هي الرحمة المكتوبة وهي خاصة بالمؤمنين. قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. لاحظوا ما قال وكان بالمؤمنين رحمانا. الرحمة الرحمانية لها علاقة بالكل، المؤمنين بشكل خاص، وكان بالمؤمنين رحيما. حول رحمة الله عز وجل لاحظوا الفكرة اللي لازم نوقف عندها بشكل دقيق، انه نحن راس مالنا بهالدنيا وراس مالنا بالبرزخ وراس مالنا بالاخرة، شو عشو نحن معتمدين؟ واحد بالدنيا بيعرف حاله مثلا مع الناس عنده راس مال معين، مثلا واحد بيكون سلوكه نظيف هذا السلوك بصير راس مال له مع الناس، راس مال قوي، بصير لما عم يحكي مع الناس عم يحكي اعتمادا على الراس مال هالرصيد اللي عنده. طيب نحن مع الله عز وجل عشو بنعتمد؟ ممكن السلوك اللي عند الناس يبين مليح، عند الله عز وجل مبين مش مليح بالمرة. ليه؟ لانه الله شايف كل شيء لكن الناس ما شايفين، الناس شايفين اللي قدامهم، فالامور المخبية ما شايفينها. اذا واحد كان حربوق وقادر يكذب على الناس وما اكتشفوا الناس كذبوا، الناس بيظلن يحترموه وعم يكذب، لكن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. شو رصيدنا نحن مع الله عز وجل؟ رصيدنا الاستقامة، والله انه لا، الصلاة اللي منصليها صلاة تخرق الحجب السبع، تخرق الحجب السبع، تخرق السماوات السبع. والله الجهاد اللي منجاهد جهاد إلو اول ما إلو تالي، عشو بنعتمد حقيقة؟ لا هذا ولا ذاك، لا صلاة ولا صوم حقيقة. هيك اللي بنعتمد عليه واللي ينبغي ان نعتمد عليه رحمة الله عز وجل، انه الله ارحم الراحمين. ما في شيء اخر نعتمد عليه على الاطلاق. لذلك هذا الرأسمال لازم نعرفه منيح. والله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده به، واحد بيكون امله بالله كبير، الله سبحانه وتعالى بيعطيه كما يؤمل. ما نغلط، ما يجي واحد يقول الحمد لله مثل ما قايل مرارا انه الحمد لله، من بيقول واحدنا هيك من اول وعي ما بعرف الحرام شو هو، والعياذ بالله. نحن لا انبياء ولا اوصياء ولا مخلوق بيقدر يحكي هالحكي هذا غير المعصومين. نحن وجودنا معصي، يعني واحد ما دام موجود ما دام عم يرتكب معاصي، هيك معنا. نحن واحدنا اذا بدي اقول استغفر الله بيحتاج لاستغفر الله من قوله استغفر الله. اذا بدنا ننتبه لوضعنا بشكل دقيق هيك، لانه واحدنا قال بيرتكب معاصي بيقوم بده يعوض عن هالمعاصي بتوب يستغفر الله عز وجل شوي بحس بحاله انه هو مهم. اجاه التكبر. بعض الروايات بتفهمنا انه اذا واحد بيظل مذنب وفزعان من ذنبه احسن ما يصير متكبر ومطمئن انه هو محمل الله جميل. حكاية هذا العابد اللي بينقال له ان ضحكك وانت مذنب خير من بكائك وانت مدل. مدل على الله يعني محمل الله جميل. كثير مهم انه ندرك ان اعمالنا لا قيمة لها. الحديث واضح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما من احد يدخل الجنة بعمله. قالوا له حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا، الا ان يتداركني الله برحمته. اذا نحن راس مالنا مش اعمالنا. اعمالنا بتعرفوا كيف؟ اعمالنا نحن لما نعتمد عليها. اعمالنا اذا اعتمدنا عليها مثل واحد معه مصاري مزورة، بس مزورة بدقة باتقان، وهو مطمئن مقوي قلبه انه معه مصاري وسافر، بعدين جابوا هالمصاري شكوا فيها حطوها على جهاز بيكشف المصاري المزورة منيح، طلعت المصاري مزورة، صار هذا الانسان بلا رصيد ابدا ما عنده شيء. شو السبب؟ السبب انه الجهاز اللي كشف المصاري جهاز دقيق. الحديث بيقلنا اخلص العمل فان الناقد بصير. عملك لازم يكون باخلاص 100%، لانه اللي رح ينقد هالعمل اللي رح يفحصه بيعرف فيه منيح بصير، اذا كان في ادنى عيب رح يستلك العمل بوجهك. لاحظوا كيف عنا بالروايات عن الغيبة انه الانسان بيعمل العمل، مثلا بيقوم الانسان بيصلي، صلى صلاة ليل، صلاة ليل حنحن مطنطنة على اصول، اجا الملك حمل هالصلاة وطلع فيها. هالصلاة لها شعاع كشعاع الشمس، هالصلاة بتضوي، طالع الملك فيها وصل لوين؟ وصل على سماء الدنيا، السماء الاولى، وصل على البوابة، بده يمرق حتى يطلع على السماء التانية. في ملك واقف هونيك، هالملك هذا مكلف باعمال الذين يغتابون الناس. الملائكة التانيين ما بيعرفوا مسألة الغيبة شو بتأثر بالعمل. الملائكة التانيين بيشوفوا هالصلاة بيقولوا نياله صاحبها لهالصلاة، شو هالصلاة العظيمة هذه. هذا الملك الموكل بأعمال من يغتابون الناس يقول اضربوا بهذه الصلاة وجه صاحبها. أنا صاحب الغيبة، أمرني ربي أن لا يتجاوزني عمل مغتاب. تصوروا واحد بيقول له بيو ما تأذي خيك، هو كان عم بيأذيه بالحكي، بيقول له ما تأذي خيك، بيقوم هو قال بده يطوع بيو، فبيجي بيذبحه لخيه. نحن بنعمل هيك عمل بقصة الغيبة وصلاة الليل. الله عز وجل عم بيقلنا لا تأكل لحم أخيك ميتا. قال نحن بدنا نبين قديش أوادم بناكل لحم أخينا ميتا بالغيبة وبعدين نجي منصلي صلاة ليل. طيب خلينا نطوع الله عز وجل مثل ما بده، مش معنى هذا انه نترك صلاة الليل، لا. اذا واحد عم بيصلي صلاة ليل يجي يقول اذا شو الفائدة؟ الفائدة انه مجرد انه واحد قام من فراشه لصلاة الليل وهي مش واجب عليه، ممكن الله عز وجل يوفقه انه ما يعيش يغتاب. لكن الكلام انه يستمر بصلاة الليل ويستمر بالغيبة هيك عينك بنت عينك جهارا نهارا، هذا حرام. اذا واحد مقهور لانه عم يغتاب وعم بيصلي صلاة الليل، الله عز وجل ارحم الراحمين، هذا مورد الرحمة هون. لكن واحد مش مقهور ولا بيرمش له جفن لانه بيغتاب، يعني واحدنا لازم يوصل لمرحلة لانه بيغتاب لا يقر له قرار. كيف واحد متألم موجوع وجع راس شديد وجع قلب خطير لان هيك لازم يعيش، انه هو لا يقر له قرار، انه لازم اخلص من هالمرض، هذا مرض بحجم الوباء. هن معدن الرحمة عليهم السلام، والرحمة هي الرحمة الالهية، لازم نعرف كيف نحصل هالرحمة. اعتمادنا مش على اعمالنا، اعتمادنا ينبغي ان يكون على الرحمة الالهية. طيب رحمة الله عز وجل اذا كنا ما بنعرفها كيف بدنا نعتمد عليها؟ ممكن بالدنيا نشوف مظاهر كثيرة من مظاهر الرحمة الالهية ولا نشعر بها ولا نحس. الامام الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة يحدثنا عن بعض مظاهر الرحمة الالهية لنا في الدنيا. قديش شيء خطير انه واحد، تصوروا هالمثل الصغير هذا، واحد بيجي بيبعث لشخص تاني، بيبعث له مصاري بحيث بيأمن له مصرف، بيفتح له شغل، اذا عنده مريض بيعالج له اياه، كل الشغلات المنيحة بتوصله منه، هو ما عارف انه هذه المصاري وهذا العيني من فلان، هو قاعد بيسبه لفلان، قاعد بيسبه وبيحكي عليه بشكل دائم. نحن مع الله عز وجل هيك بنشتغل، لا توجد نعمة عندنا إلا وهي من الله، لكن كثير من النعم ما بنحس فيها أبدا. أحد العلماء بيقول سألوا السمكة العادية، سألوها تعرفي المي؟ قالت لهم أنا مش شايفة مي بحياتي. شو السبب؟ لأن النعمة لا يدركها الإنسان إلا إذا افتقدها. بس تطلع السمكة من المي تعرف شو قيمة المي. نحن نسبح في نعم الله عز وجل ولا ندرك هذه النعم. إذا واحد راسه طبيعي ما وجعه 10 سنين بيشكر الله لأنه راسه ما وجعه؟ لا، بس بعد 10 سنين سلامة وصحة وجعه راسه 10 دقايق بيعترض على الله ليش راسه وجعه، والعياذ بالله. هي النعمة، نعمة انه الراس ما عم يوجع، هالنعمة العظيمة اصلا ما بنحس فيها، لكن اذا واحد وجعه راسه شوي بيعترض على الله. كذلك كل خصوصية من خصوصيات النعم. الامام الحسين سلام الله عليه تحدث في دعاء عرفة حتى يخلينا نحس بهالنعم، لندرك معنى رحمة الله تعالى في الدنيا، ومن خلال ذلك ندرك ما معنى أن أهل البيت معدن الرحمة وأصل الرحمة. يقول عليه السلام: اللهم إني أرغب إليك وأشهد بالربوبية لك، مقرا بأنك ربي، وإليك مرد ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا. قبل ما أجي للدنيا ابتدأتني بالنعم، وخلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاب آمنا لريب المنون واختلاف الدهور والسنين، إلى أن يقول عليه السلام دعاء عرفة، دعاء طويل. وأرجو أن يقرأ حتى بغير يوم عرفة، خلي واحد يقرأ الأدعي، واحد عنده مثلا كتاب مفاتيح الجنان خلي يقرأ دورة، يقرأ هيك عم بطالع مضامين الموجودة بالأدعي، مضامين عظيمة جدا. ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تاما سويا. ممكن بعض المرات واحد يقول طيب في ناس مش تامين ومش سويين، الله عز وجل أخبر ليش صار هيك. بعض المرات الأهل بيكونوا مقصرين، بعض المرات إنه هذا الشخص هو نفسه لو بيكون طبيعي كان الوضع بيختلف، بعض المرات بيكون لا نعمة على الاهل انه يكون عندهم ولد غير تام وغير سوي، لانه بدها ترتفع درجتهم وهو نفسه بترتفع درجته. ما في شيء بهالدنيا الا بعدل وبرحمة، لكن بتبين الامور هونيك. هون ممكن واحد يعترض على الله عز وجل لانه مش فهمان المعادلات، لكن لو فرضنا انه واحد قلبه رقيق معقول يخلي شخص يعاني من المرض؟ الله عز وجل أرأف بنا من أمنا، من أمهاتنا والآباء، لمن بيكون فيه هيك شيء الله اعرف، ما حدا يعترض على الله، رضا بقضاء الله. ليش؟ مش كل الامور لسبب واحد، في اسباب متعددة. بعض المرات بيكون هذا المصاب ممكن لو مش مصاب بده يدخل جهنم، والله ما بده يدخله جهنم. بعض المرات اهله بيكونوا عاملين عمل معين، بتختلف من حالة لحالة. لكن المهم من جملة الامور انه واحدنا، هالناس بالدنيا بدهم مواعظ وبدهم عبر. لولا ثلاث في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء، المرض والموت والفقر، وإنه معهن لوثاب. لولا المرض ولولا الموت ولولا الفقر الإنسان ما بيخلي شيء، ما في شيء بالدنيا بيخلي رأسه ينزل يوطي رأسه. ومع أنه الموت موجود وبيتعرض الإنسان للموت وبده يموت، ومع انه الانسان بتعرض للفقر، ومع انه الانسان بتعرض للمرض، مع ذلك الانسان بعنتر وانه معهن لوثاب. من جملة العبر والعظات الالهية انه واحدنا اذا راح بالشارع اجا يلاقي قدامه عظة وعبرة حتى يضبط حاله شوي ويقعد عاقل ويعرف انه التعرض للمحرمات قد يوصله الى الابتلاء، ابتلاء من هذا القبيل. أخرجتني إلى الدنيا تاما سويا وحفظتني في المهد طفلا صبيا. قديش القصص اللي بتصير مع الأولاد الصغار، الأمهات بيعرفوا أنه مثلا هالصبي مسك ألم وحطه بعين خيه الصغير أو ما شابه، أمور اللي بتصير والله بيحفظ منها الله الحافظ. قديش قصص طويلة عريضة بكل بيت، مئات القصص ومننساها نحن، ولا كأنه إلنا علاقة فيها، ولا كأن من مظاهر رحمة الله عز وجل. ورزقتني من الغذاء لبنا مريا عن حليب الأمهات، وعطفت علي قلوب الحواضن. هالرحمة اللي الله بيحطها بقلب الأم حتى تحضن ابنها. وكفلتني الأمهات الرواحم وكلأتني من طوارق الجان. الجن بالبيوت رايحين جايين، شو اللي بيحفظ؟ الحافظ الله. بعض المرات ممكن نشوف انه الجن قدروا يأذوا في سبب، مش بلاش غلط انه واحد عطول يعتبر حاله هو بتصلى عذيله اذا اكلها شيء اكل معين، انه هالاكل اذا اعتداء من الله عليه والعياذ بالله. وسلمتني من الزيادة والنقصان فتعاليت يا رحيم يا رحمن، حتى إذا استهللت ناطقا بالكلام أتممت علي سوابغ الإنعام. نعمة الحكي، إنه واحد بيحكي. قديش منشوف مثلا بعض المرات طفل بعيلة ما بيحكي، قديش عدم حكيه بشكل مشكلة. واحدنا بينطلق من هالمسألة هذه بصير يفكر انه الله عز وجل له فضل علي كبير اني قادر احكي. هي نعمة الكلام، هذه النعمة العظيمة. وربيتني زايدا في كل عام حتى اذا اكتملت فطرتي واعتدلت مرتي يعني قوتي، اوجبت علي حجتك بان الهمتني معرفتك وروعتني بعجائب حكمتك، يعني الهمتني عجائب حكمتك، وأيقظتني لما ذرأت في سمائك وأرضك من بدائع خلقك. الرحمة الإلهية عم يحكي عن الرحمة بالمظاهر المادية، الحليب والأكل والتربية، وعم يحكي عن الرحمة بالمسائل المعنوية، إنه الله عز وجل بيوفق إنسان لشكره، بيوفق إنسان عبادك. ونبهتني لشكرك وذكرك وأوجبت علي طاعتك وعبادتك وفهمتني ما جاءت به رسلك. حدا منا بيدخل بحسابه انه الله عز وجل منعم علينا ومن رحمته الكبيرة انه بيسمح لواحدنا يحكي معه، بصير واحد مسؤول صغير مسؤول. يعني قديش مثلا في عنا فراعنة، في فراعنة صغار، فرعون صغير هيك دنيا لعبة قد اللعبة مثل هول اللي بنشوفهم حوالينا بهالبلاد، واحد ما بيقعد فيه يحكي معه نهائيا. الله عز وجل السلطان الحقيقي والملك الحقيقي، اي واحد منا يستطيع
أن يشكو إليه من كل ما ألم به، يحكي معه بأي وقت ويأخذ الجواب. المتضمن لمختلف العلاجات والأمور من الله موجود في القرآن الكريم في مجال هذه أصل هالمسألة. نعم، وأوجبت علي طاعتك، إنه الله عز وجل أمرنا بطاعته، جعلنا أهلا لطاعته. نعم، سيد ابن طاووس من كبار علمائنا كان يحتفل بعيد ميلاده، بس على أي طريقة؟ بيقول الاحتفال ينبغي أن يكون بالعيد بعيد التكليف، مش عيد الميلاد، إنه بالسن الفلاني صار هالإنسان مكلف. للصلاة الله بيقول له واجب هيك، يعني كان يعرف بك. وأوجب لي طاعة عبادتك، وفهمنا جاء لي رسل، ويسرت لي تقبل مرضات جميع لك بعونك ولطفك. بعدا، ثم إذ خلقتني من حر الثرى، إلهي خلقتني من الأرض، بالتالي حاجات وحاجاتي لم تر أخرى أنواعش وصلول عظيم أحسأني بأن نعصيك، ولكن معك جو إلي حتمنت جميع وصلني وجدي عليك، أن دللتني إلى ما يقربني إليك ووفقتني لما لديك، فإذا أعطيتني فإن طعتك شكرتك زدتني. نحن لو نطلب من قائم كبير ده، بس الواحدنا يحديش، لاحظوا الفطرة، زكاة الفطرة، مبلغ صغير، ما عليك الشيطان بيقول له انت طب الى بهالسنة، واللي ما يبقى زكاة يخاف عليه حد فقير، الشيطان الهي بيخلينا الكثير من الله جميل، والعياذ بالله. يقول ذلك علي حانك ان تقدأك وعلك الى ذكرى، فأقول وهم بأكثر من ان يحصي عدون أبلغ من بيان وما رفته يا إله، ثم ما صرفت ودرأت عني اللهم راء أكثر مما ظهر لي من العافية والسراء. الإمام الحسين سلام الله عليه بيوم عرفة بيطلع من الخيمة بيوقف دعاء عرفة، دعاء الدر والمضامين اللي فيه بتخلينا ندرك جانب من عباد الحسين سلام الله عليه. شايفين قديش نحن نعرف الإمام الحسين سلام الله عليه، لكن رغم كل ما نسمعه ورغم كل المجالس، بالتأكيد الجوانب الأساسية في شخصية الإمام سلام الله عليه ما نعرفها بعدنا. مثلا حكى الزهد عن عباد، كانت عبادته كعبادة علي، عبادة أمير المؤمنين شيء آخر، كذلك الإمام الحسن سلام الله عليه. أو مثلا دعاء عرفة، نشوف المعاني اللي عم بيقولها الإمام، نشوف نحن أمام عظم من نوع آخر. خلوا اقرا دعاء عرفة، الإمام السجاد سلام الله عليه بيحكي عن الرحمة الإلهية بدعاء أبي حمزة الثمالي، أخذت كم سطر دعاء أبو حمزة، بتعرفوا قديش طويل، لكن بعض السطور يقول يا غفار بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا، ذنوبنا بين يديك نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك، تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. دائما شعر الله عز وجل، كيف ما طلع الواحد شوف الخيرات، حتى لما بشوف قدامه مصيبة علي علقة، هالمصيبة شو يعني؟ إن الله لم يرحمه، مش إنه الله ظلمه، لا، إنه الله ما رحمه، هذا بحسب الظاهر، لكن ممكن بالواقع انه الله رحمه، الله عم يرحمه. ده السفرة على الجمهورية الإسلامية عم يحكولي عن احد الزهاد بالمجلس، تبين تلميذ من تلامذته قاعد، هذا الزاهد كان اذا طلع واحد بيعرف هذا الشخص شو ناوي. تلميذ هذا الزاهد بيقول مرة احد الاشخاص نوى، قال أنا بدي روح لعند هذا الزاهد وبدي مرق له كلمة أثناء كلامه. بيقول فعلا راح هذا الشخص على مجلس الزاهد، هو قاعد هيك، الزاهد قال أنه عنده وجع شغلة فلانية موجوع، رد هذا الشخص اللي ناوي أنه بدي يحكي بمجلسه، يعني حتى يكون حكى بمجلسه حتى يبين حاله، بدي مرق له كلمة زدت له كلمة، رد هذا الشخص قال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. بقول طلع فيها للزهد، قال له عندك انت مكروه، لكن هذا مش مكروه ابدا، ما في بلاء هو مكروه. قال له لما انت بدك تسقي دواء لابنك، ابنك ما بيشرب هالدواء، وبتعرف اذا ما شرب هالدواء ممكن يموت، تحكي معه بتقنعه ما انا بديش اشرب الدواء، تظلمه تسقي الدواء، هي الضربه مكروه ولا شيء منيح؟ هي الضربه لتربيته لتاديبه للحفظ للحفاظ على حياته. قال له هذا الزاهد لما الله عز وجل يبتلي احدنا بمصيبه، هي المصيبه مثل هالضربه، هي المصيبه تربى، واحدنا بالظاهر يتصور انه هي مصيبه وشغله مش منيحه، لكن هي بالواقع شغله منيحه. بقول طلع في هذا الزاهد بعد ما قال له انه او قبل، مهم، قال له انت من بيتك لهون حامل هالكلمه بدك تحكيها كيف ما كان، لا هذا مش مكروه. هذا محل الشاهد هون، ان احنا بالظاهر بنتصور انه الله لم يرحمنا في الامر الفلاني، بيكون هذا الامر هو رحمه. خيرك الينا نازل وشرنا، شو اللي بيطلع منا لله عز وجل؟ الغيبه، النميمه، عقوق، قطيعه رحم، الاذى، الاهمال بالصلاه، الاهمال بالواجبات، شر، كله شر شر شر. وشرنا إليك صاعد، ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح، فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك. تصور واحد منا عم يخدم شخص بخدمة، ويوميا بيجي واحد بيقول له 100 مرة، بيجي واحد لعنده 100 مرة باليوم بيقول له فلان عم بيسبك، فلان قال عنك هيك، فلان هيك، فلان فلان. في حدا بدنا من البشر بظل يعمل هالمليح مع هالشخص؟ نادرين هول الناس، الناس اللي بيشتغلوا منيح قربة إلى الله حتى مع اللي بيسبوهم هول قلال. هول مثل الشيخ الأخند الخراساني صاحب الكفاية، الشيخ الأخند واحد عم بيسبه عطول، بعث له هذا الشخص اللي عم بيسبه بدي مصاري، بعث له مصاري كتير حقوق شرعية. الناس اللي حول الشيخ الأخبرساني قالوا له اللي بظل يسبك، قال لهم ليش هو شرط من الناس اللي بينعطوا حقوق لازم يكونوا ما بيسبوني؟ يعني لازم ما ياخذ حقوق شرعية إلا إذا كان ما بيسب الأخوند الخراساني؟ لا مش شرط. عادة نحن بمجرد ما نعرف انه واحد عم يحكي علينا والعياذ بالله وكأن نحن الحق، ناخذ منه موقف سلبي. هلا اي واحد من الموجودين هون بيجوا الناس النمامين بيقول له فلان فلان عم بيقول عنك هيك، بنقهر من فلان، بشوفه مره تانية بس يشوفه ما بيحكي معه او بيطالبه. لا، هذا الانسان اللي بيعمل هيك بده انه الله يرحمه. طيب ما الله عز وجل واصله عني باليوم أكثر من 100 مرة حكي غلط، ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح، فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا بآلائك. لاحظوا كيف إذا عرف واحدنا أنه فلان عم يحكي عليه، هون لازم يحسن إله، هون لازم يهتم بخدمته أكثر. ليش؟ حتى يقدر يوم القيامة يقول له يا ربي أنا العبد المحدود الضعيف، واحد عمل معي عمل غير صالح سبني مع ذلك أحسنت إله، أنت الله أرحم الراحمين، أنت أولى بالرحمة والمغفرة، ما تقابلني إلهي، لا تقابلني بالمثل، لا تقابلني بعملي. خلي واحدنا يعمل مع الناس منيح حتى إذا سبوه، حتى يقدر يطالب الله عز وجل إنه يا ربي أنت أرحم الراحمين. فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئا ومعيدا، تقدست أسماؤك وجل ثناؤك وكرمت صنائعك وفعالك، أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئتي. إنه يا رب مثل ما مثلا واحدنا بيقللش عقله لصبي صغير لطفل، أنت يا إلهي أوسع حلما وأعظم فضلا من أن تقايسني بجهلي. أنا مين إلهي؟ من أنا حتى تغضب علي؟ رحمة الله لنا في الدنيا هذا جانب منها، بعد في الرحمة بالبرزخ وفي الرحمة يوم القيامة. الرحمة بالدنيا من جملة مظاهر الرحمة في الدنيا أن واحدنا قد ما يعصي ظل 40 سنة 50 سنة يرتكب معاصي، بعدين بيتوب الله عز وجل يمحو جميع سيئاته. تصوروا أنه واحد منا نحن بيجي شخص بيخطئ معه 40 سنة بعدين بيرجع بصير صديق له من أحسن ما يكون، مين بيعملها؟ الله عز وجل بيقول توب وما عليك شيء. الملائكة اللي معك بينسوا الذنوب اللي عملتها، الأرض اللي أذنبت عليها تنسى الذنوب، الأعمال اللي تسجلت عليك مش بس إنه هالأعمال بتنمحى، الله ببدلها حسنات. في رحمة أكثر من هيك؟ يعني واحد 40 سنة معاصي، بالتوبة الحقيقية تتبدل المعاصي، قديش عنده ملايين المعاصي بتصير ملايين حسنات. أيضا من مظاهر الرحمة الإلهية إنه السيئة وحدة، الذنب يكتب بسيئة، بينما العمل الصالح بعشر. هذه مظاهر الرحمة، مش شيء آخر غير الرحمة. نحن في بحر الرحمة الإلهية، كيف ما راح الإنسان، كيف ما إجا، بأي مجال من المجالات نحن نتقلب في بحور الرحمة الإلهية. هالرحمة لازم ندركها، لازم نلتفت لها. بعض المرات واحدنا بتصير معه شغلة بتصورها عادية، لكن هي مظهر من مظاهر الرحمة. إنسان بتصير معه عارض معين بروح لعند طبيب ما بيلاقيها الطبيب، يمرق من مكان بالغلط بيلاقي طبيب تاني بيطلع لعنده بيتعالج بطيب، بيقلك والله بالصدفة رحت لعند طبيب، بالصدفة يعني الله ما خصه، بالصدفة رحت لعند طبيب والطبيب ولا طلع آدم وشاطر، يعني الله عز وجل مش هو اللي وداك لهونيك، مش هو المنعم المفضل، مش هو الرحمن الرحيم. منيح انه واحد يقول الطبيب آدم وشاطر، لكن كل النعم من الله عز وجل، ما في شيء بدنا نفصلها عن الله سبحانه وتعالى. الآن من مظاهر الرحمة، طبعا في عندنا رحمة فردية وفي عندنا رحمة اجتماعية. من مظاهر الرحمة الاجتماعية في مجتمعنا حالة المقاومة الإسلامية. هذه الرحمة الكبيرة، هذه النعمة كيف نتعامل معها؟ مما يحز في النفس أن نجد كثيرا من الناس لا يشكرون هذه النعمة ولا يدركون أبعاد هذه الرحمة. كيف بينحكى الآن عن السلاح؟ بنقال سلاح الميليشيات. تروح تنشوف شو هي الميليشيات، يعني القوات اللبنانية، عملاء إسرائيل، والله عملاء إسرائيل اللي حاربوا إسرائيل وكلهم هؤلاء ميليشيات. طيب نحن هلا مسلمين، شو بدنا المسيحيين؟ ما نحكي مع المسلمين، المسلمين بهالبلد كيف كانوا سابقا قبل ما يكون في ميليشيات وكيف هن هلا؟ اتفاق الطائف نحن نرفضه، بس ليش نرفضه لاتفاق الطائف؟ لأنه ما وصلنا للشيء اللي بدنا إياه. بس اتفاق الطائف مثله مثل الوضع اللي كان قبله؟ لا، ليكو كيف بلبنان كان ما في شيء اسمه مجلس الوزراء، مسلمين ما لهم دور، اللي دير البلد بيحكم البلد رئيس جمهورية ماروني، قائد الجيش ماروني، نقطع السطر، ما حدا له علاقة أبدا. هلأ صار بيقدر رئيس الوزراء المسلم بلبنان بس يسمع رئيس الجمهورية عم يحكي بالشأن السياسي، بيطلع ثاني يوم بيصرح رئيس الوزراء بيقول رئيس الجمهورية ما له حق يتدخل بالشأن السياسي. الموارنة انتهت سلطتهم السياسية بنسبة 85%. صار رئيس الوزراء المسلم بالتذكرة هو اللي بيرسم سياسة البلد. طيب هلأ الوضع بظل ماشي هيك ولا لا؟ ممكن بعدان الأمريكان والإسرائيليين بيدعموا السلطة المارونية بيحاربوا المسلمين بيرجعوا بيسلموا البلد للمواردين، لكن إن شاء الله ما عاد يصير هيك شيء. إجمالا باقي رئيس البلد ماروني نحن هذا بنرفضه، لذلك نحن ضد الطائف باعتبار انه بيخلي رئيس البلد ماروني. ما دام رئيس البلد ماروني ممكن هذا الرئيس الماروني مع قائد الجيش الماروني يرجعوا بوقت من الاوقات يفتلوا الامور باتجاه المواردي. الان الوضع مش هيك، لكن هل اصبح الوضع كما ينبغي؟ لا. كيف بيتكلموا الان عن المقاومة الإسلامية وعن سلاح ذو الميليشيات؟ شو اللي وصل المسلمين لوضع أحسن من الأول؟ اللي وصل المسلمين الحروب اللي صارت، الموارنة والإسرائيلية والأمريكان عجزوا، اضطروا أن يشوفوا وطلعوا بعينهم بعينين تنتين. سابقا كانوا يطلعوا بعين واحدة ما في إلا موارنة بهالبلد، هلأ مضطرين يشوفوا فيه مسلمين هم الأكثرين وفيه مسيحيين. بس بدنا نضحك على المسلمين بجبولهم سياسيين ما بيخافوا الله. مش بس على كل حال الاعداء صاروا يشوفوا قدامهم انه هالبلد فيه مسلمين. كيف وصلنا لهون؟ وصلنا بسلاح الميليشيات، هذا اللي بيسموه هلا سلاح ميليشيات. لما بنفتح جريده هلا وبنلاقيهم بيسبوا بالميليشيات، يعني قصدهم يسبوا عملاء اسرائيل؟ لا. هلا مين اللي عم يحكي على الميليشيات؟ الاقطاع السياسي، هول اللي صار لهم من اول الحرب ساكتين هلا طلعوا رؤوسهم. الاقطاع السياسي، عملاء اسرائيل، الموارنة، هول اللي عم يحكوا بدرجه اولى. العملاء هن اللي عم بيحركوا اللعبه. طيب نسالهم في فرق بين المقاومه والميليشيا؟ بيقولوا طبعا معقوله ما في فرق، لكن كذابين، بالواقع لا يرون اي فرق، لكن ما مسترجين يحكوا بأن المقاومة مثل الميليشيا. هلأ نحن قاعدين هون في عميل لإسرائيل اسمه إيل حبيقة وزير بالحكومة، وفي مجاهد من بيت حرب قام بعملية قلت لكم كم مرة سابقا كان مشارك بعمليات ضد بعض العملاء، معتقل لأنه شارك بعملية ضد عميل. شو هالدولة اللبنانية هذه؟ إلى حبيقة جزار صبرة وشتيلة وزير بالحكومة. سمير جعجع هو ما بتعنى يجي، عنده ممثل روجي ديب ممثله، ممثل للعميل، مش بس عميل، ممثل للعميل. طيب أمس بالصحف شو فيه؟ أمس بالصحف لاحظوا كيف عم ينشغل حتى تعرفوا هالدولة ما ناوي تشتغل صح. هالدولة اللي بتقول بدها أمن الناس عم تطلع بعض الشغلات بتثبت انه في ناس عملاء بدهم يستفزونا نحن بحزب الله بشكل خاص حتى نعلق نحن والدولة. نحن بدنا نحذر كل الناس العقلة انه اذا في بقية عقل انتبهوا لهول كيف عم يشتغلوا. ليكوا شو عاملين امس؟ نازلين بيان من كل الحرب اللبنانية، حرب 15 سنة، شو النقيين؟ قال في جرائم صارت، هالجرائم بدنا يحققوا فيها. شو النقيين؟ نقيين انه صار في هجوم على السفارة السعودية، طلعوا متدينين وقاموا بهجوم على السفارة السعودية ومصدرين مذكرة قضائية بمطاردة الذين شاركوا في هذا الهجوم على السفارة السعودية. السفارة السعودية ليش تهاجمت تتذكروا؟ لأن السعوديين ذبحوا 400 مسلم بالحج، قاموا المسلمين بلبنان هاجموا السفارة السعودية. ليكن واضحا للهراوي ولكروكر ولبوش ولكل الناس. نحن الذين هاجمنا السفارة السعودية. ولم تنتهي عملية مهاجمات هذه السفارات. أي سفارة ترتكب خطأ بحجم الخطأ الذي ارتكب بحق المسلمين آنذاك أو أقل، ونرى من واجبنا الشرعي أن نهاجم هذه السفارة، فسنهاجمها. ما تتصوروا أنه فزعانين؟ ما تتصوروا أنه راح نقول لا والله ما خصنا الرافعين العشرة؟ أنتم المتهمين، أنتم المجرمون الذين تتركون مجزرة بحجم صبرة وشتيلة ولا تحققون فيها، ويبقى جزاروها وزراء عندكم، وتريدون أن تفتحوا ملف هجوم على السفارة السعودية. هذا الشغل لمصلحة مين؟ هذا الشغل مش ذهنية دولة، هذا ذهنية عملاء. اللي بدي اياه هلا انه اهلنا يعرفوا هالدولة عم تشتغل غلط، هالدولة ماشي بدها تفوت بالإزاز، بدها تستفز الناس. ننصح هذه الدولة أن تتصرف بعقل. هذا القاضي الأرعن اللي فاتها الفوتة مش منه، مش لحاله، فيه في حدا قايله. ليش السعودية في مصاري مدفوع لهم مصاري من كل هالمسائل، منقيين هالمسائل بالخصوص وغيرها لا؟ لماذا؟ سنرى كيف يعالجون هذه الأمور. المهم أن يعرف الجميع أن المقاومة الإسلامية عزنا شرفنا، سنبقى في نفس الخط، نراجع بحول الله، نغير الأسلوب، التكتيك، الأداء، المواقف، نفس المواقف. وينبغي أن يراقب أهلنا كل هذه الأمور، وعندما يدعو الأمر لموقف معين سوف نعلن ذلك إن شاء الله تعالى. إلى روح سيدنا ومولانا الإمام القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا المؤمنين سيما الأرحام المنسيين، نبدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليه السلام.